بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 200 على 1.
أفترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل، وألغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ 1,000,000. هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائن بدل الاحسان اليه. والاحسان في الوفاء يتطلب الزياده في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق قوله عليه السلام: خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء. قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يوفي المدين الدائن زيادة عما استدان منه فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام: من استعانكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا إن قد كفأتموه. الشاهد قوله عليه السلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أنت استقرضت اليوم 100 دينار ووفيته غدا، فبدل 100 يدفع 105، وما عليك ملام إطلاقا، بل أنت محسن وكريم. فما بالك من سنين استقرضت من الرجل الطيب 1,000 دينار، بدك توفيه لأن 1,000 دينار بنفس العدد، مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريبا من ذلك. فوين الإحسان؟ وين قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة وفي الحديث الأخير: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي مكافأة مادية. ولذلك أنا أقول لكثير من الناس من أخواننا حينما يحسنون إلي جزاهم الله خيرا إحسانا ماديا، فأنا أريد أن أقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون؟ يا أخي بكفينا منك الدعاء. وقل لهم: أنا لست بالعاجز. والحديث يعني: فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافئتموه. يعني اذا عجزتم ولم تستطيعوا مقابله الاحسان بالاحسان، فعلى الاقل ادعوا لهذا المحسن حتى يغلب على ظنك انك قد كافئته. وهذا امر غيبي، معناه ينبغي ان تظل دائما وباستمرار تدعو لهذا الذي احسن اليك. لكن الخطوه الاساسيه أن لا تلجأ إلى الدعاء، لأن هذا السلاح العاجز أنا أقول، وإنما تقابل الإحسان بالإحسان. فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء؟ أعطاك 1,000 دينار مفعولها اليوم 500 دينار، بدك تعطي 1,000 دينار، هذا هو الظلم بعينه. والذين يقولون: لا، مثل ما قبض بده يدفع أو يوفي، هذول بلا شك يعني منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية وبخاصة الأحاديث النبوية، ينظرون اللفظ وبس، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك. فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو عندهم حرام، وبين التصوير وهو عبر بتعبير جديد، وبين التصوير اليدوي الآخر، لأنه يفرقون بين التصوير اليدوي وبين التصوير اليدوي الآخر، هذا الأول حرام والتصوير الثاني إيش؟ حلال. وبيقعدوا بفلسفوا لك يا بيقول لك يا أخي هذا ما صور، أما مكابرة عجيبة جدا. لو ما أخذ الجهاز أو الآلة المصورة، شو بيسموها الكاميرا، لو ما أخذ وجهها نحو الهدف كان بيصور الهدف، ما بيصورها. لو ما كبس الكبسة هي ما كان تطلع الصورة. كيف بقى بتجوا بتفلسفوا الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام؟ صحيح أنه اللي بيعمل هيك وهيك ويمكن يقوم ليلا نهارا حتى إيش يتقن الصورة، هذا العمل غير ذاك العمل، هذاك ملخص مختصر جدا. ولا شك لأنه هذيك الآلة من يوم اختراع المخترع الأول الجهود العشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبة على هذا الجهاز، حتى وصلوها أنه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، بهاللحظة هي بتطلع صورة كما هي. هذا كله عمل يدوي، لكن لا، فرقنا بين عمل يدوي اللي أخذ من شخص معين زمن طويل، وبين العمل اليدوي اللي أخذ من أشخاص زمنا طويلا وطويلا جدا، لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة، يفرقون بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال. هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول أنه إذا بال في الإناء وأراق، وإذا بال في الإناء وفي ماء، هذا نهى الشارع عنه، لأنه نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا الإناء إلى الإناء الذي فيه الماء هذا جاز. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد، صحيح هو بال في الإناء الفارغ، لكن شو النتيجة؟ أخذ البول من الإناء الفارغ وصبه في الإناء الممتلئ ماء، كل الدروب أطاهون. وجد من قال أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة، أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في إناء الماء هذا يجوز. لما؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماء. هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا. الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما، ومنها اللي هو بحث الساعة، أعطى الدينار من 5 سنين من أقل أكثر بفي إياها قديش؟ 1000 دينار. يا أخي 1000 دينار اليوم ما عاد قيمة، بجوز يصيب الدينار الأردني مثل العملة السورية. يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد 150 ليرة سورية، 150 ليرة سورية. فهاللي كان مقرض صاحبه من 5 سنوات 10 سنوات 1000 ليرة سورية، لما صارت 1000 ليرة سورية تساوي تقريبا 10 دنانير، هلا بده يوفيها كما استلمها يومئذ؟ هذا مكابرة وجحد للحق. يعني كالشمس في رابعة النهار، ظلم للذي أدان. من آثار هذا الأمر وخاصة الظروف الاقتصادية المقلقلة، أن الخير يمسك باع من الإحسان للآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك 1000 دينار، بجوز 1000 دينار اليوم 1000 دينار، كمان ينزل الدينار يصير 1000 كمان 500. ببطل أنا أعطي أحسن الناس لأنه عم يسيئوا إلي وأنا المحسن إلهم. فالإسلام إذن قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا، هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيه اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟
كمان بدنا نحمله الطال مضاعف الديون.
لا هذه مغالطة، المصيبة ما نزلت على الجميع، لا، لأنه هو لما استلم 1000 دينار ما كان في مصيبة. ما والله ما كان، هي يمين بالله.
الشيخ حلف لك يمين بالله.
مصيبة خاصة مش عامة.
يوم استلم يوم استلم 1000 دينار ما كان في مصيبة. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش دنانير مكنوزة، لكن 1000 دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة. فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات.
دينار.
شو بيفيد دينار؟
واللي دائرهم نزلوا، فلو بقيت معه كذلك نزلت.
يا أخي لو.
خاصة إنه معنا الدينار بالدينار الظاهرية البقية.
تعرف شو بيقول عنا بالشام؟ زرعنا لو طلع يا ريت. شو الفائدة من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع.
يعني بناء على هذا الكلام يحق للدائر إنه يطلب 1000 مثلاً يقدرون يكون 2000.
مش يقدرن، هو الواقع.
الواقع.
الواقع اللي يعني بيقدر. إيه نعم.
ممكن يصير 3.
ايه
يعني قديش اللي عليك يا اخي.
يعني الملاحظه هاي لها علاقه بسؤال اخونا الكريم. يعني انا عشان اكافئك بصفتك دينتني لازم احسب قديش قيمه الالف دينار الفعليه حاليا واربطها في السابق واعطيك، وبتكون هذا من باب اني انا كافاتك.
لا
ولا كيف
من باب عليك. وفيت ما عليك.
وفيت ما علي.
امان.
وحينئذ اذا بدي ازيد
المقابل بتزيد.
يعني أنا الآن ما أستطيع أسد 1000 دينار بالشكل إنه 1000 مقابل 1000 إلا إني أحسبها، ما يلو علي. يعني
شو تقصد كلمة ما تستطيع؟
يعني
متخوف هي.
اللي أنا فهمته من إجابتك لأخونا الكريم
نعم
إنه ما ينبغي سداد 1000 دينار ب1000 دينار مع هبوط الدينار.
تمام.
فأنا قلت في نفسي بحسب 1000 دينار السابقة بقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار.
طيب
بعطيه 1500 دينار، حينئذ بكون أنا أوفيته بال1000 دينار تبعونه.
تمام.
حسب الإجهاد.
نعم.
لأن أنا قلت لو بدي أعطيه فقط 1000 دينار أكون آثم في هذا الأمر
ولا
أكون آثم؟
بس أنت ما أجبتني عن سؤالي.
الآن تأتي الثاني
إن شاء الله.
قلت أنا بدي أعطيه أكثر من 1000 دينار، 1500 دينار أكثر منهم بتكون حينئذ المكافأة، فكافئوه.
اي نعم.
ايوه شو كنت بدك تحكي لي؟
شفت شلون؟ فأنا قلت إن شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت أنت كلمة إذا ما استطعت، وقلت لك هي كلمة تخوف. هي شفت حالك حد عنها أنت
يعني. رديت بعد ما استدركت شغلة.
طيب. الآن أنت سحبتها ولا مصر عليها؟ سحبناها. يلا. غيره تفضل. لا هنا
قصد انا القول بالتورك ركعتين
تقصد في الركعتين في الثنائية يعني، لأن التعبير في الركعتين ما هو دقيق، إنما تقصد في الثنائية، لأنه في الركعتين بيشمل الثنائية وبيشمل الرباعية، صح ولا لا؟
اسمح لي بس أجرب هالتجربة على أساس إن إذا بزبط المجلس على هذا تعطيل بدي يسأل.
تفضل.
إيه سؤالك؟
لازم يطلعوا لك آلة تصوير الصوت كبسة واحدة، هذا تصوير حلال.
وما ذلك على الله العظيم.
شو هالدك من هون دك من هون داخل يضيع وقت.
سؤال يا شيخنا، لو تفصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية.
تفضل شيخ.
في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث. الحديث الأول قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى. هذا الحديث بيعطينا قاعدة أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه أن يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى. وقبل أن أفيض في الشرح والبيان، أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية. الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع، هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث. السنة إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم المرفوع، أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه فليس له حكم المرفوع. والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. وهنا يأتي الدور الحديث الثاني، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بأعلم منا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فاعرض، هات نشوف. فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه، وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فقالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث، حديث أبي حميد، فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما تورك بها. قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث. الحديثان الآن وضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش. الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه تورك. بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب، فالمالكي مثلا لا يعرف للافتراش أثرا، كل الجلسات إنما هي التورك، وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة. على العكس من ذلك، المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع. أما كقاعدة فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما، هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر. هذا جواب السؤال السابق. نعم.
شفنا هل نعمل التورك في حال صلاة الجماعة؟ أن ذلك يؤذي؟
سؤالك كمان خطأ. في حال صلاة الجماعة أنا بجاوبك نعم ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك. أنت تعني أن الإمام لا يتورك ولا ولو تورك؟
لا أعني أن ذلك يؤذي
الجالس. ما هيدا عليك الله يهديك. ولو تورك قول نعم قول لا.
الإمام يعني لا أعني يعني أنا مأموم بالصف. نعم ما إلى علاقة
بالإمام. ما له علاقة بالإمام.
وأنا مأموم بالصف. أنا تبركت يؤذي من بجانب.
لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورك أو لا يحسن التورك، لأنه ليس معنى التورك أنه يفرش خيك ويأخذ مسافة شخصين. التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش، لا يضايق الآخرين أبدا. الذي لا يحسن التورك بيبعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الأيسر فبيضايق فعلا، لكن الذي تمرن على التورك ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورك ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورّكك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورّك؟ من أين تأتي المضايقة؟
قدم اليسرى عندما تخرج من تحت الساق اليمنى.
يمكن بقى بتقصد أنت بتخرج ينعر اللي عن يمينه هيك يعني بتقصد. هذا غلط يا أخي، ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة شيء، وإنما بتشكل زاوية منفرجة. في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه. أما شوف هاي هلا جيبها هيك، كل ما لمسافة شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبة. ونحن صرنا 50 سنة أقل شيء منطبق هذه السنة وما بنشعر بمضايقة لجيراننا، لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام، هو لا يحسن التورك فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورك إن شاء الله.
شيخ بالنسبة لنفس التورك، هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورك مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة؟
ذكرنا نحن الآن نقدر نذكر شيئين منلخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا. دخل الثنائي ولا لا؟
دخل الثنائي افتراش مش تورك.
ايه انت بتسأل عن افتراش ولا تورك؟
بتسأل عن التورك،
انه تورك
التورك في الثالثة والرابعة دون الثانية اذا كانت اخيرة، يعني تخصيص التورك في الثالثة والرابعة اذا كانوا اخرانيات كالمغرب والعشاء دون الثنائية اذا كانت كالصبح.
ايه انا فهمت من سؤالك انه شو الدليل على أنه ما في تورك في الثانية، ولا سؤالك شو الدليل أنه ما في افتراش
لا
في الثانية؟
لا سؤالي أنه ما في تورك.
ما هذا جوابتك، إنما سنة الصلاة افتراش اليمنى، اليمنى نصف اليمنى وافتراش اليسرى، وذكرنا هذا دليل.
طب حديث أبي حميد الساعدي،
بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر.
نعم
أنه وصل صلاة ثنائية وذكر فيها الافتراش.
الافتراش.
أه؟
أما حديث أبي حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟
لا أنا صار هذا سؤال ثاني.
يعني تتميم ادخلوا في بعض سؤالين.
لا ما في فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورك في الصلاة أو في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. الآن أريد أن أذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر، وهو الانتصاب على رؤوس القدمين بين السجدتين. سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الإقعاء بين السجدتين فأجاب بأنه سنة نبيك، أو أجاب بأنه جائز في أول الأمر. قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال له سنة نبيك، كيف تقول في شيء الرسول كان يفعله إنه جفاء بالرجل؟ فإذا سؤالك ولا مؤاخذة سبق الجواب. عندنا حديث عام إنما سنة الصلاة كذا وكذا، عندنا حديث مفصل حديث أبي حميد افترش في التشهد الوسط وتورك في التشهد الأخير. بعد ذلك ما في داعي نقول إيش الفرق بين الثلاثية والرباعية، لأنه ما ذكر لا صلاة رباعية ولا صلاة ثلاثية، إنما ذكر تشهدين. التشهد الوسط افترش، التشهد الأخير تورك.
هذا يشملهما.
أي نعم، فنحن نعمل الحديث هكذا. نعم.
تابع في مسألة التورك شيئين. أول، هل هناك حديث أو وقع بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورك في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة؟ والشيء الثاني، سألت الأخ هل الإمام يتورك أم لا، فكأنك تريد أن تبني على ذلك شيء، فما هو؟
هنا بالنسبة للسؤال الأول، هذا اللفظ اللي سألته وارد في بعض أحاديث التورك في التشهد الأخير. هذا اللفظ لا يؤخذ بدون اللفظ المفسر الذي قدمناه سلفا، والذي يذكر الافتراش في الوسط والتورك في الأخير. أما اللي ظننت أنا أن الأخ بيسأل وهو مقتدي وراء الإمام، ذلك لأن بعض العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن الصلاة ولو الإمام كان لا يأتي بها. وهناك طرف آخر من العلماء يرى متابعة الإمام في كل ما يفعله معذورا، وأنا أتبنى هذا الرأي. فإذا كان الإمام مثلا لا يعرف التورك، ليش؟ حلف المذهب، نحن ما بنتورك، ما بنخالفه. لما؟ لأدلة كثيرة بهمنا الآن النص العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال عليه السلام، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيع للقيام أن، وهو ركن كما نعلم جميعا، أن يدع هذا القيام. لماذا؟ لكي لا يخالف الإمام، ولا أن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها الإمام تركها عمدا الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تمسكا بالسنة وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت كمان إيش صلاته، لكنه آثم في مخالفته للإمام، فهو آثم سواء فعل لإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلا أو ترك. الآن البحث في التورك. إذا كان الإمام كالأحناف مثلا لا يرون الجلوس هذا تورك فنحن لا نفعله، لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا يرد شبهة أن الإمام مخطئ. أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك هذا أولا، وثانيا إذا كان مخطئا فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه، إلا في حالة مجاكرة ومعاندة يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذ يخالف الإمام ولا إيش قهر كما يقال. لكن إذا كان إمام نشأ على مذهب وهذا المذهب لا يرى مثلا هذا التورك، فلا ينبغي للذي يتورك أن يتورك وراء الإمام لأنه يخالف الإمام. وهذه قاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت بتتابعه وأنت على يقين أنه مخطئ، ليه بتتابعه؟ هيك السنة وهيك الحديث بيقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الذي أنا أردت أن أقوله. إذا كان الإمام ما بيتورك أنت لا تتورك، لكن ما دام ظهر مقصوده أنه هو بيضايق الناس فالجواب عرفتم أنه يجب أن يحسن جلسة التورك. نعم.
طب بالنسبة للإمام إذا ما كان ينزل على إيديه وكان ينزل
كل شيء هكذا، كل شيء هكذا يتابع، ما بينزل على يديه بينزل على ركبه كالدابة، أو مثلا بيضع يديه تحت سرته أو ما بيرفع يديه، كل هذه الأمور يتابع فيها، وهو في متابعتنا له ما نخسر شيء، خلافا لما يتوهم كثير من الناس. لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعا للإمام إنما نفعل ذلك أولا لاتباع الإمام الأول، الإمام الذي لا ثاني له وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا نحن تركنا هذه السنة ليس كسلا وليس هملا وليس رياء ولا مداهنة ولا، وإنما تركنا هذه السنة لله. ما دام اتبعنا رسول الله فنحن تركنا هذه السنة لله. وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
يا شيخ ما هو في حديث إنما الطاعة بالمعروف،
هذا إيه؟ هذا تمام من الحديث ولا إله تتمة؟
بسمع يعني
ما له أول الحديث
ما أذكر،
ما لك حافظ من الحديث إلا آخره؟ سبحان الله.
أو نسيته.
أول الحديث: لا طاعة لمخلوق بما صدق. هاي شايفة حافظ أنت الحديث
بس نسيته يعني.
نسيته. طيب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يعني المعروف شرعا، صح؟
نعم.
طيب نحن الآن بحثنا في المعروف، هل المعروف شرعا أن الإمام إذا أخطأ نحض دابنا بدأبه ونجاكره ونخاصمه ونحن نصلي لله ولا من تابعه؟ شو المعروف؟
المعروف أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أي حيد يعني نحن عم نصلي على وراء إمام، الاقتداء بالرسول شو بيجب علينا؟ أنه إذا أخطأ الإمام تابعه ولا نخالفه؟
الكتابة.
أيضا هذا هو المعروف.
حتى لو وضحت الإمام خطأ بالأدلة.
ارفع صوتك.
حتى لو وضحت الإمام خطأ.
سهل أبو أحمد طويل ها.
حتى لو وضحت للإمام بأنه مخطئ بهذه وبالأدلة.
هنا المسألة لا تتعلق بالموضح والمبين، تتعلق بالموضح والمبين له، وذلك لسببين اثنين، وهذه نقطة مهمة جدا في الواقع في عصرنا الحاضر. السبب الأول بهمنا نحن كدعاة إلى اتباع السنة، أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة بظن نفسه أنه صار إماما فيها، وليس الأمر كذلك. لا يزال هو كما كان من قبل أميا جاهلا لا يعلم شيء سوى هالمسألة اللي بده يبحث فيها. هالمسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم واقتنع فيها وبدأ يطبقها، لكن لا فلا نظن أنه بين له يا أخي السنة وهذا الإمام ما اتبع السنة. هذه ناحية تتعلق بالمبين، شايف؟ أعني أن المبين في كثير من الأحيان ما يستطيع أن يقيم الحجة على المخالف، عرف كيف؟ خاصة بزماننا، لأنه أهل العلم اليوم الكتاب والسنة علما قويا يخصم هذا العلم المخالفين للسنة نادر جدا جدا. لكن الحمد لله دعوة السنة ماشية والناس عم يطبقوها، لكن مشكلة الناس أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة. هذا فيما يتعلق بمين؟ بالمبين. نرجع بال المبين له. المبين له تصور أنه ابتلي برجل عالم فاضل. ما بنقدر نتصور الآن أنه هذا المبين له اقتنع، لأنه في رواسب، في رواسب قديمة جدا، يعني مثل مرض ليس لأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه. ليه؟ لأنه مستأصل بده استمرار في المعالجة وبالكاد أنه يشفى ويطيب. هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم. فليس إذن بمجرد إقامة المبين الحجة بحق مش عامة الناس العالم، لازم نتصور أنه قامت الحجة على المبين له، خاصة وهذه صورة أدق، خاصة إذا كان هذا المبين له لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. هو رجل عالم ورجل فقيه ويمكن بيفتي الناس، وبيجي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين بيقول له خالفت السنة، السنة كذا، كلامه صحيح لكن ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية أنه يجي يبينها له الرجل العالم اللي مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحا. فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد ما التقى سني أو سلفي مع مذهبي وبين له خطأه خلاص أقيمت الحجة، هذا خطأ. لكن أحسن أن نبين الحجة، وكما قال بعض دعاة المعاصرين كلمة طيبة، ألقي كلمتك وامشي، لا تقعد تمسكه من خوانيقه. إلا مثل ما بيحكوا عن ذاك الكردي، لقي رجل يهودي في الطريق وقال كراد في بلادنا هنيك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريب، الخنجر هون في زماره، لقي هذا المسلم الكردي اليهودي سحب الخنجر هيك بده يهدده، قال له ولن أسلم ولا بقتلك. قال له دخلك ماذا أقول؟ قال له والله ما أدري. ما يدري المسكين كيف يلقنه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. فنحن ما نمسك بقوانين الناس ونقول لهم إلا ما تفعل كذا. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أظن أعطيتك جواب سؤالك بس طولت بالك عليه شوي معني. تفضل.
ماذا نعني بقولنا هذا حديث صحيح شاذ؟
حديث صحيح شاذ. من الذي يقول هذا الكلام؟
قرأته في كتاب تيسير مصطلح الحديث.
تيسير مصطلح الحديث محمود الطهر. لا شك انه هذا بيكون كتاب حديث حديث العهد يعني. مين ألف هذا؟
محمود الطحان.
محمود الطحان صدق ظني. نعم نحن عم نسمع منه حديث صحيح شاذ. مثل إذا قلت حديث صحيح ضعيف. بس ما أنت الناقل ما أدري أنت المخطئ ولا اللي نقلت عنه هو المخطئ. يمكن أحسن تكون أنت المخطئ لأنه هداك كيف ما كان يعني مؤلف ودكتور فأحسن نخطئ صاحبنا ما نخطئ هداك. لا يجوز أن يقال يا أخي حديث صحيح إيش شاذ لأنه الشاذ من أقسام الحديث الضعيف. ولذلك قلت لك قول القائل حديث صحيح شاذ كقولنا حديث صحيح ضعيف كقولنا ليل نهار في أن واحد ضداني لا يجتمعان متحرك ساكن ضدان لا يجتمعان. لكن ما الذي يقال؟ يقال في حديث ما هذا الحديث صحيح الإسناد ضعيف المتن. شايف انفكت المعارضة السابقة بعض عن بعض. صحيح الإسناد ضعيف المتن. إيه شو معنى بقى صحيح الإسناد ضعيف المتن؟ توفرت شروط الصحة في السند من حيث الظاهر ولكن قام دليل على خطأ المتن. حينئذ إذا أردنا أن نلخص الكلمة السابقة صحيح الإسناد ضعيف المتن ما منقول حديث صحيح شاذ منقول حديث شاذ ويعني حديث ضعيف. لأنه من شروط الحديث الصحيح كما يقول العلماء ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشذ ولم يعلى. فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث معلول لأنه عم يشترط ولم يشذ ولم يعل. فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث ضعيف. أما الجمع صحيح شاذ أيضا صحيح معلول لا يجتمعان نقيضان لا يجتمعان إنما يمكن أن يقال وهذا يقال من باب التوسع في البيان صحيح السند ضعيف المتن. أما الناس عامة الناس لا يخاطبون بهذه اللغة ولا يقال لهم حديث شاذ ولا يقال لهم حديث معلول وإنما واضحة حديث ضعيف انتهى الأمر. لكن من حيث فلسفة الجملة هذه استنادا لقواعد علماء الحديث فصحتها أن نقول صحيح الإسناد ضعيف المتن. هاتين الجملتين في النهاية يساوي حديث ضعيف. واضح؟ هاي تفضل.
شيخ بالنسبة لمسألة الدينار ذكرت مسألة واضحة. أنا كرجل مستأجر من 3 سنوات مستأجر ب50 دينار. الآن سعر الدينار باعتباره نازل
أرى لزاما علي أن أرفع السعر أو أبلغ.
الله يجزيك الخير وصاحبك ما راح يبدأ مزح مثل حكايتي، راح يقول جزاك الله خير.
لكن
هل تفعل إن شاء الله؟
ما هو كيف ما بدي أفعل؟ الأصل أفعل.
المشكلة.
لكن الواقع يجبرني إني ما أفعل.
ليه؟
لأنه أنا مثلاً كموظف بأخذ 100 دينار.
مالك موظف
يعني؟ على ما هو عليه.
يعني أنت مالك موظف؟
موظف.
أنت عم تقول كموظف؟
لا يعني صفة. 100 دينار ظلت على ما هي عليه.
إيه.
فطالما ما زاد راتبي، ما زاد شيء من الموارد اللي بدي إياها. كيف بدي أزيد؟ كيف بدي أتصرف؟ وقص هذا.
لا تكونوا إما. لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا الرجل اللي أنت ساكن في داره، أنت بتشهد أنك ظالم إله، لأنه معلمك بيظلمك إلك، لازم أنت تظلم لهذا.
ما أستطيع أن أفي به.
أعطيني جواب. لأنه معلمك ظالمك، بدك أنت تظلم أجرك. قول لا. من وضر أني أقول
لا. لا طبعا.
قولها هين هليني. نجي من أول بقى من عالي موضوع لا أستطيع. صح؟ هون التعامل الإسلامي الخيالي اليوم، الخيالي، لأنه ما في معاملة إسلامية اليوم مع الأسف، أنك أنت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا أخي أنا شاعر بسبب هالأزمة من نزول الدينار، أنه أنت تستحق مني أجرة شهرية مضاعفة، لكن أنا الحقيقة شاعر من جهة أخرى أنه ما أستطيع أنه أفيلك إياها. في عندك حل أنت؟ أنا في اعتقادي لو كان أبخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك، رح يقول لك شوف يا أخي أنت تزمم لحالك وهاللي بتدفع وأنا أبلان مثلا. يعني هاي الصورة الحسنة اللي بتناسبك أنت مثلا في هذا المثال أو في هذه المثلة. ممكن تصور يستأسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا أنا ما برضى إلا الضعف، الأجر كان 100 دينار شهري بدي اياه 200 دينار. في هذه الحالة أنت بقى لك حالة من حالتين، يا بتقول له أنا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهلني جمعة جمعتين شهر شهرين راح أستأجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي، أو أنت بتلاحظ أنه في عندك استطاعة أن توفيله مع الزمن الفرق اللي راح تتفقوا عليه دين يعني. فإذا مش الحل نقول ايه مثل ما ظلمني معلمي انا بظلم اجري، لا، معالج الموضوع معه بطريقة من الطرق حتى يكون راضي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. اليوم مع الأسف كل الناس، إذا كانت الناس 100 استثني منهم 1-2 وهكذا بهالنسبة هاي، ما بيراعوا حقوق الآخرين أبدا. هل ساكن في بيت من 20 سنة 50 دينار 25 دينار تم عم يدفع إلى الآن 25 دينار، هذا ظلم مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق. حط حالك أنت محل المؤجر، ترضى بهالمال بهالأجرة اللي عم تدفعها؟ لا. إذا أنصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على أنك تخلي ذمتك منه في إلك عدة طرق تحول بينك وبين أنك تظلم المؤجر بتاعك بسبب إيش؟ أنه معلمك ما عم يرفع لك أجورك ويرحمك الله.
تابع للسؤال يا شيخ، كان المعلم نفسه هو اللي مستدين منه على فرض الدرورة، مستدين منها 1000 دينار وما زادني براتبي ولا غيره، ما هي الدولة بدي أنطيها زيادة؟
إن شاء الله الدولة ما بتعطيها ولا قرش، بس مرغم عنها إذا هي رضيان هيك، هي المفروض الدولة أنه توسع على الشعب، يعني تعيد لنا سيرة عمر الخطاب عمر ابن عبد العزيز، عرفت كيف؟ الدولة بدون نهب بدون سلب شو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا ما بيجوز.
بنفس السؤال شيخنا،
ما شاء الله
لو كان في هناك عقد إيجار بيناتهم لخمس سنوات مثلا أو 10 سنوات شامل الكلام الجواب؟
عميل مبادر يحط حالك محل المؤجر وجاوب،
يعني بنص الآية، يعني احنا حابين نذكر عشان في
لا نص الآية ما بيشمل السورة، بس ليش ما جاوبتني؟
وبدي أكون أنا مش قابل أكيد، بس عشان في آية
خلاص خلاص لا الآية ما بتعطيك تقبل لو كنت أنت المؤجر لخمس سنين. الآية شو بتقول؟
أوفوا بالعقود.
إيه شو معنى أوفوا بالعقود؟
يعني الاتفاق اللي اتفقتموه أنتوا وأبرمتوا بيناتكم
حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا الأمثلة،
يكون في اتفاق معين يعني.
ما جاوبتني، ليش ما عم تجاوب؟
كيف يعني حرفيا؟
هيك سؤال، ليش أنا بسألك كمان تزعلني؟ مو ضربنا لك مثال نهى عن البول في الماء الراكد؟
طبعا.
لكن لو بال في الإناء الفارغ وأراق ما في الماء في الإناء الفارغ البول
تحايل.
طيب أوفوا بالعقود، عم أقول أنا حط حالك أنت محل الدائن محل المأجر، شو معنى أوفوا بالعقود؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد، المعنى عرفته
طبعا.
الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفوا بالعقود يعني لا تنقضها
طبعا.
اتفقنا نحن مثلا على شيء سرعان ما نقضناه، لكن جرت ظروف لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت النظر في هذا العقد، يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حذف، هذا شيء ثاني.
أيوه.
واضح؟ أيوه. أيوه. بارك الله.
بارك الله.
سمح لي شيخ نفس السؤال.
طب ولو ما شاء الله يعني. السؤال هذا مبروك. مبارك.
طب إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراضي الآن الشخص روح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن احنا موجودين فيه، وجد نفس الأسعار المناسبة موجودة الآن في الأسواق،
حط حالك محل المؤجر،
طلب مني هيك الأجار،
أنت حط حالك محل المؤجر
إذا سامع فتوتك بزيد السعر. إذا مش سامع الفتوة يا شيخ شيخنا على الآن مثلا عمارة صهري أبو هيثم فيها بعض الشقق يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل الأجار عن مكان من أول مش رفع الأجار، لأنه أصلا كانوا الآن المستأجرين كلهم جدوا كانوا يأخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها ديلوكس فخمة وممتازة، عملها الآن ب70.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فبأجر القاعد نفس السعر في هذا الوضع.
أخي هذا سؤال مش وارد، هل مستأجر الدار قلنا من 20 سنة وبيدفع 25 دينار الآن لو أخلاها بس 25 بتجيب؟
لا من 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات ونازل.
يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة من 5 سنوات.
نعم.
مو من 5 سنوات، من 2 إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25 تؤجر ب25 ولا ب26؟
لا شيخنا ب25.
لما بتكون بهالصورة